بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنكمل مع سلسلة أمراض القلوب وإحنا في مرض الحسد، ودي الحلقة الخامسة من أمراض الحسد، وعنوان الدرس النهاردة لا تحسدوا هذا البليونير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا مع الحسد وأدوية القلوب للتخلص من هذا المرض الذي هو عذاب في الدنيا والآخرة. احنا تعلمنا يا جماعة ان الحسد هو تمني زوال نعمة المحسود، وتعلمنا اسبابه وتعلمنا ضرره على المسلم، وان شاء الله النهاردة بنستكمل الحلقتين السابقتين أدوية الشفاء من الحسد. احنا تعلمنا في الدروس السابقة ان اهم دواء يقدر يشفيني من الاحساس بالحسد للي حواليا هو ادراك حقيقة متاع الحياة الدنيا الزائلة، وأن لا قيمة للحياة الدنيا عند الله. لما الإنسان يدرك أن لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما أعطاها لكافر، كويس، في الوقت ده يبتدي الإنسان يفكر ويقول طب أنا بضيع حياتي وبضيع عمري عشان أجري وراء ما لا يساوي شيء عند الله. فيبتدي الإنسان بقى اللي عنده عقل يفكر ويقول لا، طالما أن الحمد لله القرآن علمني حقيقة الحياة الدنيا، فأنا حياتي لها قيمة، مش هقدر أضيعها زي الناس بتضيع حياتها في سبيل لا شيء الرحمن الرحيم. فبالتالي أنا لما أدرك أن ما أقدرش أضيع حياتي في سبيل ما لا يساوي عند الله جناح بعوضة، وقلنا أن الحياة الدنيا دايما خدنا بالتفصيل متاع البصير، كويس، ما أقدرش أخسر في أعمالي الصالحة، ما أقدرش أخسر في عمري، ما أقدرش أخسر في وقتي وأخش في سبق الدنيا، كويس، اللي بيدخل معظم الناس في منطقة الحسد. لا، زي ما تعلمنا أن أنا لابد أني أكون في سباق المؤمنين. يعني إيه سباق المؤمنين؟ يعني سباق الأعمال الصالحة. يعني أنا لما أقوم من اليوم من النوم الصبح لابد أن يكون جدولي هو جدول الأعمال الصالحة اللي هعملها إن شاء الله النهاردة، علشان ده السبق اللي أنا موجودة فيه، علشان السبق ده بيخليني أتحمل مسؤولياتي، السبق ده بيخليني دايما عندي حسن الخلق، السبق ده بيخلي دايما قلبي طاهر وصافي، والسبق ده إن شاء الله هو اللي بيوصلني إلى النعيم الدائم اللي ربنا قال عنه في القرآن، ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. ده قلنا الدواء الأول. الدواء الثاني بقى لدفع الحسد هو اللي قلنا عليه الأسبوع اللي فات، إدراك أن الحاسد معترض على قضاء الله وقدره وعلى توزيعه للنعم على العبيد. احنا قلنا أن الإنسان اللي بيحسد بيبص على مثلا، أنا أبص على جارتي ولاقي مثلا جارتي مثلا عندها مثلا بيت كبير أو عربية كبيرة أو أي حاجة، واروح أقول لا بصراحة جارتي دي ما تستحقش البيت ده، وجارتي دي ما تستحقش النعمة دي، هي مش طيبة، هي شوفي بقى. ابتدى الحسد بقى يدخلني في ايه؟ ابتدى بقى الحسد بيدخلني في منطقة الكراهية، كويس. فقبل ما ادخل في منطقة الكراهية انا دخلت في منطقة اهم، وهي اني اعترضت على اقدار الله. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت، الاعتراض على قضاء الله وعلى توزيع النعم يساوي الاعتراض على علم الله، يساوي الاعتراض على حكمة الله، يساوي الاعتراض على بسم الله عدل الله سبحانه وتعالى. يعني انت من خلال جهلك، كويس، زي ما ربنا قال في القرآن والله يعلم وانتم لا تعلمون، وربنا قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ولا يظلم ربك احدا، وربنا في مقابل ما قال ولا يظلم ربك احدا ربنا قال ان الانسان لظلوم كفار، كويس. يعني انا كإنسانة، كويس، بطبعي في منطقة الظلم. ليه؟ لاني جاهلة، كويس، فلأني عندي جهل وما عنديش علم بحقائق الأمور فممكن أظلم. دايما تيجي واحدة تحكي لي قصة من وجهة نظرها، أنا أروح حكم على القصة. طب يا ستي أنت سمعتي الطرف الثاني؟ طب يا ستي أنت تأكدتي؟ لا، يبقى أنت كده ظلمتي. ليه؟ لأن علمك محدود، اديتي حكم في أمر أنت علمك فيه محدود. إحنا برضو كبشر أبص لجارتي وأقول لا البيت كتير عليها. طب يا ستي أنت عندك علم بظروف الأخت؟ لا ما عنديش علم، بس أنا إنسانة زي ما قال عني ربنا في القرآن ظلوم جهول، لا عندي علم وكمان بظلم، كويس. فلما تبقى القضايا دي واضحة عندي، كويس، المفروض ان اقول لنفسي يا نفسي انت لا عندك علم، وانت تعالي يا فاتن عشان تقول. انت لا عندك علم، وانت لا عندك عدل، وانت لا عندك حكمة، وبالتالي الثلاثة دول هم لله سبحانه وتعالى. اياك ان تعترضي على قضاء الله وقدره، لان ده بينافي التوحيد. يعني انت كده بتخرجي نفسك من منطقة الايمان بالله سبحانه وتعالى في سبيل ايه؟ في سبيل انك انت يبقى عندك شعور مرض في قلبك. كويس، المرض ده بيرتبط بمنطقة الحسد. كويس، فاذا الدافع الثاني انك تبعدي عن الحسد هو انك تتأكدي انك بتخرجي نفسك من منطقة التوحيد لله. ويا جماعة ده ذنب عظيم، ليه حساب عظيم عند الله، هنعرفه دلوقتي اكتر. فلابد ان انا دايما زي ما قلنا في القرآن وقرينا، ولا تتمنى وما فضل الله به بعضكم على بعض. عمري ما اتمنى، ماليش اي دعوة، لان دي حكمته وده علمه وده ملكه يوزعه بقدره وباختياره. ماليش اي دعوة. يوم ما ادرك ان انا شوية تراب، كويس، قاعدة في امتحان علي 500 مسؤولية، هيسألني على قطمير. لما اكون عايشة في المنطقة دي عمري ما يكون عندي وقت ابص هي عندها ولا هم عندهم، وهم ليه عندهم، وهم جابوا منين. عشان كده يعني برضو يا جماعة بنرجع الى منطقة الايمانيات ووضوح الايمان في النفس، هو ده اللي بيحركك في الحياة وبيبقى منهجك. النقطة الثالثة اللي بقى هنبتدي نتعلم بيها النهاردة، او الدواء الثالث كويس لإزالة الحسد من القلوب، هو ادراك ضرر الحاسد كويس على نفسه. يعني ايه ادراك ضرر الحسد على نفسه؟ يعني انا النهاردة لما الاقي نفسي اشوف كده مثلا، انا النهاردة نفس الشخصية بقوم من النوم الصبح اول كده مفتح الشباك اشوف البيت بتاع جارتي، كويس، الاقي نفسي دخلت في منطقتين في الدنيا. انا دلوقتي في الدنيا هشوف هل الشعور بتاعي بتمني زوال النعمة بتاع جار ايه البيت ده، هتفضل في البيت ده، هتفضل تتكبر وهتفضل تفرش وهتفضل تزود وانا هفضل قاعدة. بقيت انا دلوقتي دخلت نفسي وانا لسه في الدنيا في منطقتين خسارة. ايه هما منطقتين الخسارة؟ اول منطقة ان انا ما بصيتش للبيت اللي انا فيه واستشعرت نعمة ربنا. انا عندي بيت، هو كل من على الارض يمتلك بيت او يعيش داخل بيت، مش لازم يمتلك، يعيش داخل بيت، هو كل من على الارض عنده سقف، هو كل من على الارض عنده فرش، هو كل من على الارض عنده اكل وعنده شرب وعنده ستر. لا، ملايين من الناس ما عندهاش الاوضه بالصاله، كويس، اللي مفروض انك تقومي من النوم الصبح تحمدي ربك عليها، ان عندك ستر وعندك ثلاجه بتاكلي منها وبتشربي منها وما بتحرجيش من حد. وعشان يقدر الانسان النعم ويدرك قد ايه يعني ان احنا بعيدين جدا عن حقيقه يعني استشعار نعم الله سبحانه وتعالى، تخيلي نفسك لما بتروحي تزوري حد من اخواتك وبتقيمي عندهم في بيتهم، مش لازم والدك ووالدتك، قولي ده بيتنا، لا، روحتي عشتي عند اخوكي اسبوعين، ومرات اخوكي كده يعني نص لطيفه، كويس، هل من السهل عليكي انك تفتحي الثلاجه وتلعبي في الماكولات اللي في الثلاجه، او يكون نفسك النهارده تطبخي نوع اكل هي غير اللي هي هتطبخه، تقومي تشدي من الفريزر اللي انت عايزاه وتقفي تطبخي وتبقي رايقه؟ مستحيل تقدري تعملي كده. حتى لو كانت اخت يعني مرات اخوكي دي صديقتك جدا، ليه؟ لانه الانسان بطبعه بيبقى حساس، ده مش يعني المفروض يكون حساس برضو، عشان برضو يعني نكون عارفين يعني الاصول، ده له بيتي ولا انا ليا فيه، هم مستضيفيني. واهم شرط في الضيف يا جماعه ان يكون الضيف خفيف. ممكن هي تجرني من ايدي وتقول لي لا يا حبيبتي وضروري واطلبي الاكل اللي انت عايزاه، وبرضو انا اكون الضيف الخفيف ولا يا حبيبتي كل حاجه انت بتعمليها جميله وكتر الف خيرك، وتقول لي افتحي الثلاجه اقول لها لا، لما هعوز حاجه هطلبها منك كتر خيرك، اكون ليا حدود لان انا ضيفه خفيفه. اذا لما اقوم بقى في بيتي، ما هو ده بقى ايه، لما زي ما قلنا وتعلمنا ان لما ربنا يحبك يجعلك تشعري بالنعم اللي عندك، تقومي تعيشي في النعم، تقومي تبقي سعيده. يوم يبقى عندك هاي مود يبقى ما بصش بقى للبيت خالص، ما عنديش مكان ان ابص لبيت الاخت او لاي حاجه عند الاخرين، لان انا الحمد لله مستكفيه باللي عندي. استكفيتي بقى ازاي؟ بالاوضه والصاله او بالاوضتين او باي مكان انت تعيشي فيه، في ستر كويس وفي رزق. لما جوع اقدر افتح الثلاجه، اقدر افتحها في اي وقت واكل اللي فيها، المهم اني اشبع. وارجع واقول لك تاني، في بعض الاحيان بينزل الانسان ضيف عند بعض قرايبه وبيجي بعد العشاء يجوع وبيتكسف يقول للناس انا جوعت تاني بالليل، ممكن تعمل لنا مثلا اكل تاني، تقول لك لا برضو ايه، خلينا كده يعني خلاص هي قفلت ونظفت المطبخ وما اقدرش اقول لها تعمل حاجه تاني، صح؟ وانام مع اني في بيت اخويا او اختي او حد واقول يا ده انا لو كنت في بيتي كنت فتحت التلاجة، عمري ما أدركت نعمة تلاجتي، عمري ما أدركت نعمة سريري. أقوم من النوم الصبح أسيب السرير مش مترتب، لكن لو رحت ضيفة عند الناس لازم أشد السرير وأوضبه وأشارك وأجامل وأفضل قاعدة عمالة جامل أجامل طول ما أنا قاعدة. مهما يكون الناس طيبين الإنسان لازم يجامل. يبقى إذن وجود مكان يخصني كويس أنا فيه على حريتي، ألبس اللي ألبسه وأقلع اللي أقلعه، مشاعري أقلع الماسك اللي على وشي. النهاردة أنا لما أجي أروح برضو نفس المنطقة زيارة عند أي حد، حتى زيارة سواء كانت زيارة قصيرة أو أروح أقيم عند حد، لأني مثلا أصبحت ما عنديش عندي طلعت من بيتي لأي سبب، ما هو أصل بيتي ده بيت قطين بصالة ومقرف وقرف، شوفي بيت جارتي. فضلت أتشاكل أتشاكل لأني حسودة وأبص للي جنبي، لغاية ما دبيت خناقة مع جوزي كبيرة لأنه مش قادر يجيب لي بيت زي جارتي، ورحت قعدت بقى عند أخويا الغني الشياكة قوي بقى عشان أعيش بقى في المستوى. حلو قوي، لما هتعيشي في المستوى أنت هتقدري تقومي الصبح بمشاعرك الحقيقية اللي أنت كنت بتقومي بيها في بيتك مستحيل. أول ما تطلعي من بيتك، دي طبيعة النفس البشرية، لازم تحطي على طول القناع عليها، أي نوع من أنواع الأقنعة. أنا هنا وأنا بدي الدرس حاطة قناع عشان تبقي عارفة، لأني لو قلعت القناع هبقى شخصية مختلفة تماما، هبقى الشخصية اللي بتعيش حياتي ومشاكلي. أنا مش جاية أعيش مشاكلي في المسجد، أنا عندي هنا دور جاية أديه. فأنا وأنا هنا بحط قناع، وأنا بسوق العربية حاطة قناع إن أنا شجاعة وقوية ومش فارق معايا حاجة، مع إني مسلمة وبالحجاب وخايفة للبوليس يدبقني إن أنا بالذات، لكن لازم أحط القناع أيوة وأمشي كده وأرفع راسي وأنا تايقة عشان أدي لنفسي القوة وأدي اللي حواليا الانطباع إن أنا إحنا زي بعض، مع إن أنا من داخل نفسي متأكدة إن إحنا عمرنا ما هنكون زي بعض. برضو شغالة بالقناع. إمتى أبتدي أخلع القناع؟ لما العربية تبتدي تعمل باركينج في بيتي، أبتدي أقول لنفسي يلا هنبتدي نقلع القناع، ألاقي جارتي أروح حط القناع على طول بسرعة تاني. هاي هلو هاو آر يو فيري نايس داي هاف أ نايس داي، أدي قناع. عايز أقلع القناع، عايز أقلع، عايز أجري لغاية ما أفتح الباب أروح ألعى بقى جميع الأقنعة اللي إحنا لابسينها، وأبص في المراية ألاقي شخصية مختلفة تماما، دي غير اللي كانت بره خالص في كل شيء. ليه؟ لأني حتى ما زلت ما أقدرش أقلع الأقنعة إلا في بيتي، الأوضة بالصالة بحمام بنص حمام بأي شيء، بس ده بيتي، ده المكان اللي ربنا عشان كده قال لك دي البيوت كويس. هو دي الحمد لله نعمة أن يكون الإنسان عنده بيت يبيت فيه كويس ويخلع فيه الأقنعة. فلما نكون إحنا ناس كويس بنستشعر النعم، أستشعر بقى أن عندي بيت. تيجي تقولي لي أنا بقى بعد ما رحت عند أخويا بقى الشياكة والحاجات وكذا وقعدت ولبست 500 قناع، قلت لا ده نرجع بيتي واقعد في الاوضتين بس من غير الاقنعه. لما رجعت بقى جت بقى واحده صديقه عزيزه بقى من بتوع بقى ايه فراغ العقول، قالت لي شفتي جارتك عملت ايه؟ اقول لها ابدا ولا يمكن ولا ليا دعوه يا ستي، ده كان بيتي هيتخرب، ده انا كنت هضيع، ده انا رحت قعدت عند اخويا ضيفه محرجه عايزه ارجع بيتي، بقيت الف وادور ان انا اصالح جوزي عشان ارجع بيتي واستشعر النعم واعاهد الله سبحانه وتعالى اني كل ما اقوم من النوم الصبح والف في المساحه اللي ادهالي ربنا اعيش فيها بحريتي كويس، ابص للتلاجه واقول نعمه، وابص للمطبخ الصغير قوي واقول الحمد لله نعمه، وابص للبوتاجاز واقول نعمه، وابص للسجاده واقول نعمه. ما أنا في إنسانة، عندي كرامتي، عندي احترامي، عندي خصوصيتي، ما حدش مانيش حاسس مانيش عندي عبء إني من أول ما أفتح من النوم الصبح أروح على مرات أخويا الفطار الجميل ده، الأكل الجميل ده، هتفطري دلوقتي يا حبيبتي؟ لا بعد ساعتين، مع إن أنا نايمة جعانة، لكن طبعا لازم أكون برضو. أيوة طبعا الإنسان يا جماعة تقيل جدا، وخصوصا في زمن الماديات اللي إحنا عايشين فيه ده. المهم يعني فأهم حاجة الحاسد بيخسرها هو بيخسر استشعار النعم. استشعار النعم ده يا جماعة أجمل شعور في الحياة. ليه؟ لأني بحس إن ربنا بيحبني. ما تيجي تقولي لي ازيك النهارده اقول لك الحمد لله، تقولي بتقوليها من قلبك اقول لك الحمد لله. إيه في حاجه جديده جدت عليكي؟ إيه غيرتي البيت زي جارتك؟ غيرتي العربيه؟ ابنك طلع الاول؟ إيه جوزك خد ترقيه؟ عندك سفريه قريبه؟ اقول لك لا 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 ولا اي حاجه من دي ولا عدت على بالي. تقولي ايه؟ اقول لك شفت النعم اللي عندي في بيتي، ادركت الحمد لله احمدك واشكر فضلك يا رب. دي ما علينا اللي احنا فيه، هي دي استشعار النعم. الحاسد بقى كويس المنطقة دي مش شالة من نفسيته تماما، هو لا يرى. تيجي تقول لها ما انت بيتك حلو وفرشك جميل، فرش ايه واحنا غيرناه من 5 سنين؟ يا ستي بلا وجع دماغ، دي الناس بتغير إيه مثلا الاوض بتاعت الاولاد حلوة، اوض ايه يا شيخة بلا بتاع، دي الناس دلوقتي بتحط الوان وبتحط سراير وبتحط على طول. تلاقي اللغة بتاعت الانسان الحاسد او الغير راضي عن حياته كلها نقمة. النقمة دي يا جماعة بتعمل استرس، بتعمل قلق، بتعمل اضطراب. هو انسان مش سعيد، هو انسان مضطر ومضطرب في نفس الوقت كويس، مهما طبعا شغلنا اقنعة كويس. فده انسان غير شاكل لنعم الله سبحانه وتعالى، وده اعظم انواع ظلم النفس. ليه ظلم النفس؟ هنقرأ دلوقتي من سورة ابراهيم من الآية 32 الى الآية 34.
الله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
اهو احنا هنقف هنا. المفروض يا جماعة ان احنا كبشر بسم الله الرحمن الرحيم لازم تكوني كإنسانة بتعيشي مع القرآن، النعم دي تكون موجودة عندك. وسبحان الله، يعني شوفي، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. لا، ما فيش ماء، ما فيش مطر، في 15,000 شجرة تموت في مدينة هيوستن، في 5 مليون دولار يضيعوا على تقطيع الشجر، ما فيش شراء عربيات بوليس، ما فيش شراء عربيات مطافي لمدينة هيوستن السنة دي بسبب الأشجار التي تموت. ده غير ان الأشجار بتموت، يعني غير خسارة ان الشجر يموت، تدفع مدينة هيوستن 5 مليون بس عشان يقدروا يتخلصوا من الشجر الميت، وما تقدرش تتقدم. كل ده عشان كان في نعمة عمر الناس ما حمدت ربنا عليها، وأنزل من السماء ماء عادي. دي هيوستن كلها مطر، تعبنا من مطر يا ربي، على طول مطر وفيضانات. السنة اللي قبليها أنا كنت كل ما أجي المسجد لازم أقف على الويست بارك من كتر ما المطر ينزل، أنا أحد المستفيدين من توقف المطر. لكن طبعا المطر ده رزق للعباد ورزق للحياة، لكن الواحد يعني ينسى نفسه في سبيل المصلحة العامة. ربنا رفع المطر عن مدينة هيوستن. لسه النهاردة الأخت اللي بتكلمني يعني في الفجر بتقولي يا منى فلوريدا متغرقة سيول، ما بنفوقش من السيول. قلت سبحانك يا رب، زي القصة بتاعت السحابتين، لما السحابة لما كانت ماشية والراجل كان واقف تحت كويس، وسمع الملك بيقول للسحابة كويس اتحركي، الأرض دي مش هتفسقي، روحي للأرض بتاعت الراجل الصالح اللي بعديها. لما يقطع ربنا الرزق اللي هو المطر اللي هو أهم رزق على الحياة وهو الماء، يبقى هنا في غضب كويس، يبقى هنا في نعم بتتشال. يبقى احنا لما نيجي بدل ما بص البيت جارتي اقول يا ترى المطر هينزل امتى، الارض عماله تموت والشجر عمال يموت والقصه عماله تتطور والجو عمال يحرر وفي مشكله بتمر بها، لا احنا ما نشوفش نعم ابدا ولا نتذكر ان النعم بترفع بعدم شكرها. هو حد كان بيشكر ربنا على المطر؟ لا، ما حدش بيشكر. طب نرفع بقى عنهم المطر ونشوف هيعملوا ايه. لازم تدركي المنطقه دي، ودي برده اللي هنناقشها. ربنا بيقول لك وسخ لكم الشمس والقمر والليل والنهار، كل ده الناس ملهاش دعوة بيه خالص، دي حاجات لازم تحصل في حياتنا. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. زي ما قلتلك اللي بيحبوا ربنا واللي عنده الإيمان الحقيقي لابد من أول ما افتح عيني من النوم الصبح أقول أحمدك يا رب ردتني إلى الحياة، أحمدك يا رب ردتني وأنا بشوف، كان ممكن تردني من غير بصر. لازم تدركي كده، مش ده كل ربنا، مش دي نعم
لا احنا ما بنحسبهاش نعم. انا عايزه نط من السرير على طول افتح الشباك. هي دخلت الفرش الجديد ولا لسه؟ دخلته يا نهار اسود. لا خلاص انا بقى هبرك النهارده. طب يا ستي تعالي روحي المسجد يمكن تسمعي كلمتين. لا 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 قضيتي اكبر. يا ستي هعمل ايه في الفرش ده؟ هجيب فرش منين وهجيب بيت منين؟ عمليه عماله تكبر قوي بالنسبه لي، لانك انت ان الانسان لظلوم كفار. لابد الانسان يعيش مع الله سبحانه وتعالى في المنطقه ده. ده الدين، ده الاسلام، ده القلوب، ده الايمان، ده الجنه. مش بس ان انا اتلفح كويس وبعدين يعني اخش في مناطق الشوينج اوف في العبادات كويس، اما ما في قلبي بقى من جوه فده لا يعلمه الا الله. دي ده نوع من الجهل. ده الجهل ليه؟ لان انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قلبك ده هيجي يوم القيامه يعمل لك مشكله كبيره. انت راكنه على شويه عبادات خارجيه وقلبك بقى اللي كان متعبي بالحسد وبالكراهيه وبالغيره وبالنفاق وبالكذب وبالرياء وباليأس من الله وبالظلم كويس. كل دي ذنوب هتشوف دلوقتي بيتحاسبوا عليها ازاي. فلابد انك دايما لما تعدي على الايه 34 من سوره ابراهيم تقول لنفسك وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فعلا يا ربي أنا في نعمة، وولادي أيمين سلام في نعمة، ومفطورين في نعمة، والتلاجة مليانة في نعمة، والعربية على الباب في نعمة. الحمد لله يا ربي، ألف حمد وألف شكر لك يا رب. لما تعيشي بالطريقة دي كويس يبقى قلبك اتملى بالإيمان وقلبك اتملى بالرضا. القلب ما يشيلش إيمان ويشيل حسد. وامس قمتي بهذا المود النفسي هتلاقي نفسك عمرك ما بصيتي لأي حد عند الناس. فإذا لابد تستشعري النعم. نمرة اتنين، ربنا قال برضو في سورة إبراهيم قانون قرآني مهم جدا كويس، لا نتبعه ونقع كويس في عواقبه. هنقرأ برضو في نفس السورة سورة إبراهيم، انقري كده صفحتين هقولهم لك أنا على طول. صفحة 256 الآية 7 كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هي دي بقى ده قانون. شكرتي النعم، قمتي قلتي القطين حلوين وعندي زوج وعندي بنات، ما عنديش أولاد، عندي بنات، نعمة من عند ربنا. في ناس ما عندهمش. قمتي بمنطقة ولئن شكرتم بتشكر النعم كويس. لما تشكر النعم ربنا يديم النعم ويبارك لك فيها. وإن كفرتي كفرتي النعم، يعني إيه؟ دخلتي في الحسد، يعني نسيتي كل اللي عندك كويس وشغلتي الرادار على من حولك. إن عذابي لشديد، عذاب الله شديد للحاسد في الدنيا، لأني قاعدة طول النهار ناسية كل النعم وعماله ابص على اللي حواليا كويس. ثانيا النعم لا تدوم. ليه بقى؟ لان انا كان عندي اولاد كويسين الحمد لله، كنت مركزه عليهم. لما شغلت حسد وشغلت مشاكل مع جوزي وعايزين نغير البيت وعايزين، ما ركزتش على العيال. ايه الوقت صاحب شويه عيال مش كويسين وماشي في طريق مش كويس كويس. ايهما اكبر خساره؟ الولد اللي انت خسرتيه كويس ودخلتي في منطقة بسم الله الرحمن الرحيم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. دخلتي في منطقة إن أنت النهاردة بتدفعي تمن. بتدفعي تمن إيه؟ بتدفعي تمن اختيارك أن تحسدي واختيارك ألا تشكري على النعم. ما تشكري على النعم وتحمدي ربنا. يا جماعة الحياة مش فترة زمنية هستحوذ فيها على كل ما في الدنيا من حاجات، يعني مش هقول بس نعم، يعني من اللي هي يعني يقول لك ايه الانجويمنتس، يعني ايه بقى اللي هي المتاع. المتاع في نعم وفي متاع. انا عندي نعمه البصر، نعمه السمع، نعمه الحركه، نعمه الستر، نعمه الرزق. لا انا داخله على المتاع بقى، عايزين متاع، عايزين بقى البتاع اللي في الساحل الشمالي، وبعدين عايزه اسافر في اوروبا، وبعدين اغير العربيه للاولاد، عايزه متاع بقى. ليه؟ لان كل الناس كده. لا الناس مش كلها كده. لو دورتش على الناس مش هتلاقي الناس كده. معظم الناس مش كده، بس لان احنا جهلاء. فاذا اول نقطة ان الحاسد بيخسر نفسه كويس وبيظلم نفسه عن طريق عدم استشعار النعم، وزي ما قلتلك بيجلب عذاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا والاخرة. النقطة بقى الثانية هي ان الحاسد في منطقة دايما يعيش حزين، كئيب، يائس، محبط، عنده غيظ وعنده حقد، عمره ما يشعر بالسعادة. الشخصية الحاسدة دي عمرك ما تكلميها وتقول لها صباح الخير، سلام عليكم، أي حاجة، أخبارك إيه النهاردة يا حبيبتي، الحمد لله يوم جميل والجو حلو. يا ستي على طول على طول هي في منطقة نفسية مختلفة تماما. مالك في حاجة مزعلاكي؟ يعني حصل حاجة؟ متضايقة كل حاجة وحشة وكل حاجة ملخبطة، والدنيا بتاعتي دي ما خدتش فيها اي حاجة من اللي نفسي فيها، وكل اللي حواليا واخدين كل حاجة. دي بني ادمين عايشة على وجه الارض. انت عملتي ايه؟ غيرتي رزق الاخرين؟ لا، لكن انت بنفسيتك اللي بعدت عن الله سبحانه وتعالى ودخلت في سباق الدنيا، عيشتي نفسك في حزن وفي كرب. اختي جابت مثلا في الساحل وانا ما جبتش، زميلتي في الدراسة زمان بقت استاذة في كلية الطب وانا بقت داعية الى الله، ليه انا ما بقتش استاذة في كلية الطب؟ ليه انا ما اقولليش يا بروفيسيرة؟ مهم دلوقتي الحدا عايش سعيد؟ لا، اتعرفي اما تلاقي انسان تخش عليه تلاقي عينيه منوره، تلاقي قلبه سليم، تلاقيه بيخش عليكي بالمحبه وبالموده، وفي عنده منطقه الرضا، ده قلب ما فيهوش حسد، لانه ده قلب مستشعر النعم، فمشرق بالنعم، فراضي بالنعم، فعنده السعاده بالنعم الحمد لله. لكن لما تلاقي بقى الناس معظم وقتها ما بين حزن واكتئاب، وبعدين تخطيط بقى، ما احنا بقى مش عارفين نجيب فعايزين نخطط بقى، طول ما تكلمك تقولك وخططنا وعملنا وشفنا الحساب وودينا وجبنا ناس تبني وجبنا ناس تعمر، ومشاكل نفسيه قلق واضطراب. مالك مضطربه ليه؟ اصل الفيلا لما عملناها ما طلعتش بحري، اصل الباب لما عملناه طلع كبير شويه، لقيت السفرة لما جبناها البوفيهات طلعت عالية حبتين. يعني يا جماعة، فإذا الحاسد ده بذين في الدنيا، وطبعا دول الناس دي هي اللي بتخش في اكتئاب وبتاخد أدوية ضد الاكتئاب. الناس دي عملت في نفسها مشكلة بسيطة جدا، الناس دي خسرت أهم حاجة ادهالها ربنا في الحياة وهي العمر. شوفي الناس تعيش الحياة تجري ورا الماديات، المال والبنون والبرستيج والشهادة وكل ده، وتنسى أغلى ما أعطاك الله في الحياة وهي أيام عمرك، لأن أيام عمرك هي اللي هتشتغلي بيها وتعملي بيها أعمال صالحة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ده عمري، دي أيامي، ده وجودي، ده أنا هو أيام عمري، مش أنا هو الماديات. الناس دي بتخسر عمرها وبتخسر أيامها وبتخسر نفسيتها وبتخسر صحتها، وكثيرا ما تتشاكل مع رفيق العمر أو رفيقة العمر، سواء كان رجل أو ست، بس أنا بشوف الحسد أكتر في الستات، والله أعلم عن الرجالة، يعني ما أعرفش، يمكن ما بيعبروش عنه، ست بتعبر، بتبقى خسارة جديدة جدا. هو انت عارفة العمر قصير بتاعك ولا طويل؟ مش يمكن وانت شغالة حسد كده في جارتك، مش انت يعني الاخت اللي بتشتغل حسد دي تلاقي نفسها لا قدر الله جالها مرض، وتلاقي محدش بيراعيها ولا بيخش عليها باللقمة ولا بياخد باله منها غير الست الجارة اللي ضيعت عمرها كله تحسدها وتكرهها وتتمنى زوال نعمتها، ويبقى ما عندهاش وقت تستغفر الله وتتوب اليه، ولا تقدر تعترف لجارتها انها كانت قاعدة هتتجنن منها، وبالتالي تيجي تشيل الذنب يوم القيامة. لأن الإنسان لما يظلم إنسان ويبقى عايز يتحرر من الذنب بتاعه، كويس، بس ذنب بشر لبشر، ده غير ذنب مع الله. مثلا أنا قلت عن فاتن أي كلمة، أروح أقول لها اسمعي يا فاتن يا حبيبتي معلش أنا حسيب هيستن ومش عارفة ظروفي، أنا في يوم من الأيام كنت زعلانة كده ولخبطت، مش لازم أقول لها كده وكده، بس سامحيني كده، سامحتني فاتن. مين يقدر يقول للجارته ان انا كنت بحسدك وبنق عليك وبنق على بيتك وبنق على فرشك؟ يبقى اذا هتنتهي انها خسرانة دنيا وخسرانة اخرى. لما نكمل مع الحاسد، كويس، الحاسد ده كله بقى حياته في الدنيا، مع ان يا جماعة في ناس بيبقى عندها في الدنيا حاجات كتيرة جدا جدا وبتبقى في مستويات عالية جدا، ومع ذلك الحسد ده مرض في القلوب، ما بينقش الفقير وبيسيب الغني، لا، انت بتلاقي اغنى الاغنياء، كويس، برضو بيبقى عندهم الحسد. اما بقى في الاخرة فخدي عندك بقى بالنسبة للحسد، اول حاجة عدم القضاء، عدم الرضا بقضاء الله وقدره، وطبعا يا جماعة ده ذنب عظيم لانه ده ضرب في اصول الايمان. نمرة 2، ان الحاسد بيظلم المحسود. ليه بيظلمه؟ لان نيته زوال النعمة. انا عندي نية الرغبة في ان يزيد لله النعمة دي، لأني مش هقدر أجيب زي البيت يبقى لنا ولا هي، كويس، ظلمتيها بنيتك، وإنما الأعمال بالنيات. نمرة 3، ظلم المحسود، لأن دايما الحسد بيتبعه كثير من الذنوب. لما بتيجي الناس تحسد بعضيها، مثلا تيجي واحدة تقول للتانية شوفي ابن أختك ده شاطر قوي وكذا، دي بقى بتحسد ابن أختها، لا يا شيخ ده بيعمل حاجات كتيرة بس احنا مش عايزين نتكلم، ربنا يستر. حلاوتك انت، ربنا يستر. طبعا غيبة ونميمة وسوء ظن وإساءة سمعة كويس وظلم، كل ده من الحسد، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وتؤدي إلى النار. كنت اللي بيحسد شغال ذنوب ليل ونهار. نمرة ثلاثة بقى عندك، إن الحاسد من جنود إبليس. ليه؟ لأنه بيسعد بأذية المسلمين وزوال نعمتهم، وهي دي قضية إبليس. يبقى إذن أنا عندي إن الحاسد ده في يوم القيامة له من الذنوب ومن العقاب من الله ما لا يعلمه إلا الله. لما نعرف كل ده عن الحسد، ضيع لي دنيتي وضيع لي أسرتي وخلاني مش شاكرة للنعم وضيع نعمي، وحيوديني في الآخر على النار يأكل حسناتي. كل ما أصلي وأعمل حسنات وأصوم أروح قايمة شغالة شوية حسد يروح واكل كل حسناتي، أبقى أنا في الزيرو تاني. ده بيجي يوم القيامة المحسود ياخد من الحاسد من حسناته من كتر ما ظلم. يعني أنت الأخت اللي بتحسديها دي بتاعة البيت كويس، في الدنيا نكدت عليكي وضيعت عليكي عمرك، وفي الآخر هتاخد حسناتك. فلو بس الإنسان يجي يدرك كده يقولك أنا لو عندي عقل كويس لا يمكن أقرب من المنطقة دي. طيب أنا هقف هنا هقول لكم قصة واقعية بيتحدث عنها العالم كله النهاردة كويس، اللي هي قصة مين؟ اللي هي قصة راجل اسمه ستيف جوبز. كويس، ستيف جوبز ده ايه قصته؟ أنا الأول هحكي لك قصته كويس من ناحية منطقة كيف تتعامل الناس مع الحياة الظاهرية. ده واحد راجل كويس. ايه بقى هو قصته؟ الراجل ده بيمتلك 8 بليون دولار، مش مليون، بليون. ده نمرة واحد. الراجل ده نمرة 42 على مستوى العالم، اغنى الاغنياء. نمرة 3، الراجل ده اللي هو يعني مؤسس شركة ابل للكمبيوتر، اكبر شركة للعالم. من بقى الحاجات اللي عشان الناس تحسده؟ العربية الوحيدة، السيارة الوحيدة، المرسيدس في العالم التي ليس عليها بليت هي عربية ستيف جوبز. اوكي، واخد تصريح ما عندوش بليت على عربيته لانها عربيه فيري سبيشال. اما القصور بتاعته بقى في جميع انحاء العالم فتتناسب مع التسعة بليون. كويس، هي دي قصته. النهارده في شموع وفي ورود من امريكا الى الصين، مرين بدبي، مرين بالهند، مرين باي دوله فيها فرع من فروع ابل، شركه ابل، لان هو المؤسس. انا لسه بنتي اللي عايشه في كاليفورنيا مكلماني بتقول لي يا ماما منطقه كوفرتينو كلها بما فيها الأمهات اللي عندهم أطفال صغيرين، يعني لو بنتي مثلا ساكنة كله طالع بالشمع والورد على بيت الراجل. كل كاليفورنيا محتشدة قدام بيت هذا الرجل اللي مات كويس النهاردة الصبح أو امبارح كويس. وطبعا كل فروع الشركة في جميع أنحاء العالم، الشموع والورود على الرجل ستيف جوبز. أوكي، إبقى أنا لما أجي أقعد كده على استعراض حالته ومته عنده 56 سنة كويس، أقول يا ده ستيف جوبز ده خدها مكملة ومتجوز وعنده 3 أولاد، فإذا هو خد كل حاجة تمام كده، يبقى يتحسد يعني من أوله لآخره. دي قصته الظاهرية اللي احنا بداية قصة الجارة اللي عندها البيت الكبير قوي. تعالي بقى قصة، شوفي بقى قصة ستيف جوبز التي لا يعلمها أحد. ستيف جوبز ده يا ستي أبوه اسمه عبد الفتاح جون جنداري السوري المسلم، عشان بس نبقى شايفين الدنيا فيها ايه. أبوه ده كان ايه؟ أبوه ده يا جماعة كان أستاذ بوليتيكال ساينس في جامعة ويسكونسن. كويس، لما جاء على ويسكونسن وكان أستاذ في البوليتيكال ساينس الأستاذ عبد الفتاح جون كويس، اتعرف على طالبة من الطلبة بتوعه في جامعة ويسكونسن أمريكية أرادت أنها تتجوزه، فأبوها قال لها لا ما عندناش جواز مع عرب كويس، فما اتجوزتوش، إنما قامت بينهم علاقة وكانت نتيجة هذه العلاقة هو الولد اللي هو ستيف. فهي لما جابت ستيف، أيوة لما جابت ستيف ومش قادرة تقول لأهلها راحت حطاها في الأدوبشن فين؟ في سان فرانسيسكو. خلاص، إذن ده واحد أدوبتد، عشان بس إيه زي ما نزلنا الملايين والتريليونات وكله نبتدي هو ابتدى حياته واحد أدوبتد. إيه اللي حصل له بقى لما اتحط في الأدوبشن ده؟ كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، خدوا ناس من بلد اسمها أرمينيا من الأدوبشن كويس، وادوله اسمهم جوبز. جوبز ده مش اسم عبد الفتاح أبوه، ده جوبز ده والعيلة اللي عملت له الأدوبشن. اللي حصل إيه بقى بعد كده؟ نكمل لكم الأول قصة والده ووالدته كويس، وبعدين نرجع لقصته عشان بس تشوف الدنيا بتلف وبتدور إزاي، عشان تركزي على ما عندك وتحمدي ربنا عليه كويس، ولما تشوفي اي حد عنده حاجة تقولي اللهم بارك عليه، الله اعلم بالحقيقة مش قضيتي. الاستاذ عبد الفتاح اللي كان استاذ في البوليتيكال ساينس لسه عايش لغاية النهاردة، هو النهاردة بيشتغل مدير بار في نيفادا كويس. وصل الى انه بقى مدير بار. ازاي وصل الى انه مدير بار؟ هو بعد ما ودوا الولد ده ادوبشن وانفصلوا، ابو اللي هي مراته يعني اللي هي سيمسون دي، اهلها اللي كانوا معترضين على الجواز كويس ماتوا، فلما ماتوا هي رجعت اتجوزته تاني كويس وخلفت بنت اسمها منى كويس، ورجعوا على سوريا ابتدوا يتخانقوا وابتدوا يتشكلوا واتطلقت منه، ورجعوا الثلاثة على امريكا. رجعت الام اتجوزت واحد امريكاني، ورجعت البنت اللي اسمها منى بقت مسيحية وبقت بتكتب يعني اسمها منى سيمسون ومشهورة وعايشة في نيويورك كويس، دي اخته البيولوجيكال سيستر بتاعته. ورجع ابوه طبعا ما يقدرش يبقى استاذ ولا اي حاجة، فبقى مدير بار وكازينو كويس فين؟ في نيفادا. القصة بقى ان على الايام يحاول هذا الاب عبد الفتاح انه يوصل هذا الولد لما عرفه ستيف، والولد قال له الى ان اصل الى فراش الموت لن تكلمني وليس لك بعلاقة. يبقى الابن عنده 8 بليون دولار والاب بيشتغل مدير كازينو وبار في نيفادا. كويس عشان تشوفي الحياه بقى فيها حاجات عمر الانسان ما يتخيلها. كويس انت لو دخلتي ولا ماشيه كده في نيفادا ولقيتي كده بار وقلتي يا ايه ده، ايه الناس الوحشه دي، لا ده راجل محترم وابنه عنده 8 مليون وكان مسلم في يوم من ذات الايام. اللي حصل بقى نكمل بقى قصه الولد الادوبتد ده. الولد ده لما كبر وخلص الهاي سكول كويس ابتدى دخل على جامعه في أوريغون، وكانت جامعه غاليه جدا، فبعد 6 اشهر دروب، قال لا انا مش هقدر اكمل في الجامعه، اهله كانوا ناس فقراء كويس. ابتدى بقى ايه ياكل من الازايز من البتاع، يعني عشان تعرفي ان هو اول حاجه عاش ادوبشن وبعدين عاش فقر كويس. لما كان فقير كويس طلع على الهند حلق شعره اللي فضل حلقه لغايه اخر عمره كويس، وبقى بوذي. فابن المسلم بقى بوذي كويس، عشان يعني نجيب كده ايه نمشي مع ايامنا كويس. إيه هو بقى بوذي كويس ولابس لبس الهنود خلاص. لما بقى عنده 25 سنة هو طبعا ما بيروحش جامعة ولا بيروح حاجة، شوية شوية كان عندهم جراج، ابتدى يخش في الجراج يقعد في الجراج ويجيب صاحبه اللي كان معاه في المدرسة من زمان، ابتدوا يلعبوا كده شوية يعملوا شغل إلكترونيكس. فراح مؤسس حاجة صغيرة كده اسمها ايه شركة أبل للكمبيوتر، حاجة صغيرة. ابتدى بقى يخش معاه ناس تانية عشان الشركة يعني اللي هم الناس اللي هم بيبقوا ايه اللي بيدفعوا كويس. كبرت الشركة، اول ما كبرت الشركة اختلفوا معاه وطردوا كويس، فطرت تاني من شركة أبل كويس، وعاش الفشل التام المرة تانية، بس عشان الناس ما تقولكيش ده من أوله لآخره خلاص. ايه بقى اللي حصل بعد كده لما عمل المنطقة دي كويس، لما طردوه تاني؟ برضو الانسان بيتعلم يا جماعة ما فيش حاجة بتيجي بالسهل، ما فيش حد بيجمع من غير ما يتعب، عشان بس الحاجات اللي في دماغنا دول بيتغنوا وبيعملوا ملايين وهم قاعدين وكده، لا ده بعد ما رجع تاني يبقى ما عندوش حاجة، ابتدى يشتغل على منطقة ايه، منطقة اللي هي التجديد الكرياتيفيتي كويس. عمل ايه بقى؟ في حاجة اسمها الكرتون انيميشن اللي هي الافلام اللي هي زي مثلا توي ستوري وفايندينج نيمو، عارفه الافلام بتاعه الكرتون اللي بيتكلم. هو بقى عمل الشركه دي، هي دي بقى كانت بدايه عودته تاني الى عالم النجاح والى عالم المليونيرات كويس. نجح جدا وهو عنده 25 سنه كان مالتي مليونير كويس، وهو عنده 25 سنة خلاص. المهم ايه اللي حصل؟ فضل هو بينجح، شركة أبل ابتدت تقع، قالوا له لا تعالى تاني على 87 ارجع معانا، رجع وقف شركة أبل. طبعا شركة أبل دي يا جماعة اللي بتعمل أغلى أنواع الكمبيوترات، اللي دايما تلاقي سعر كمبيوتر أبل ليه سعر، وأي سعر لأي نوع تاني من الكمبيوتر سعر تاني، لأنه بيبقى إنتاجهم متميز كويس. رجع هو تاني للشركة كويس وعمل ايه بقى؟ عمل الكمبيوتر اللي هو كان اسمه في الثمانينات الماكنتوش، وبعدين هو بقى اللي اخترع الايبود والايفون والايباد كل حاجة اسمها اي هو اللي مخترعها ستيف جوبس ده كويس، اخترع كل الحاجات دي طبعا ودخل في البلايين كويس، واتجوز قبل بقى ما يتجوز برضو عشان نشوف مناطق الادوبشن ومناطق العقد ومناطق ان الناس دي بتبقى نفوسها برضو مليانة مشاكل. هو في اتا تايم من عمره اتعرف على واحدة كويس، والست دي بنت دي خلفت، فلما خلفت قال دي مش بنتي في شباب كويس، فراحت البنت اللي كان يعني جاب منها الطفلة دي راحت للمحكمة واشتكته وقالت لا هو ابو بنتي، فراح قايل للمحكمة انا واحد لا انجب عندي مشكلة، ورمى البنت. البنت وصلت انها كانت بتاكل من الشوارع في سان فرانسيسكو، دي بنته المالتي مليونير. بعد كده في اخر الزمان اعترف ببنته دي وضمها الى اولاده. كويس، نيجي بقى الى بقيه حياته والى مشاكله. هو عنده مشكله كبيره جدا ان هو يحب دايما ان يكون على علاقه مع الممثلات المشهورات، رغم ان هو بسم الله الرحمن الرحيم اتجوز وخلف، انما ما زالت المشاكل النفسيه موجوده. كويس، في سن 49 سنه اصيب باحد الانواع الجذري اللي يعني غير جدا جدا معروفة من أسوأ أنواع السرطانات، وهو سرطان البنكرياس. أسوأ أنواع السرطانات عامة هو سرطان يعني في الطب سرطان البنكرياس وراء سرطان الرئة. هو جاله سرطان البنكرياس ومن أسوأ الأنواع كويس، وهو عنده 49 سنة خلاص. فضلوا طبعا يحاولوا يعالجوه لدرجة أنهم عملوا له نقل كبد كويس عند سنة 2007. من بعد 2007 ابتدت صحته برضو تتدهور لغاية ما جم من يومين كتبوا في الجرايد ان هو تنازل عن ان يكون رئيس شركة ابل. كويس، هو طبعا تنازل ليه؟ عشان الاسهم ما تقعش، لان هو لو مات وهو الرئيس، شوفي عشان تعرفي المواضيع شغالة ازاي عند الناس. الناس مش عايشة كده زينا نايمة لا تخطط ولا تشتغل ولا تفكر ولا تعمل، بعدين نقولك ليه هم وليه احنا. كويس، نزل طبعا وراح مات بوذي، عشان بس نبقى عارفين يعني. كويس، مات ابوه رفض ان هو يعرفه مدى الحياة. كويس، مات عنده البلايين ولكن لا يساوي حتى التراب اللي هو فيه، وسيبعث وسيقابل الله بعد هذه الرحلة. يبقى لما نيجي احنا نقرأ كده، ده اللي انت شايفاه ده شغال، يعني انا بنتي في كاليفورنيا قالت لي كل الاخبار مقطوعة وكل الايوه كل اخبار، ما لان هو عايش هناك بيقول لك بيحبوه جدا جدا، كل الامهات في البيوت نازلين والعمال والعاملين واقفين حوالين بيته وحوالين الشركات والدموع ممكن تفتحوا طبعا والسي ان ان والكلام ده، غير طبعا اكيد احنا بلدنا مهتميه قوي الامور دي بتبقى عندنا طب خالص يعني. لسه حتى بنتي بتقول يا ماما ده انا اصحابي في مصر عارفين اسمه، قلت لها والله، قالت لي امال ايه يا ماما حاجات دي، احنا يعني كعرب هل حد من العرب يعرف ان الراجل ده ابوه مسلم؟ هل حد من العرب يعرف ان ابوه سوري؟ هل حد من العرب يعرف ان بوذي وملحد استغفر الله العظيم؟ لا، نعرف بس ان عنده ملايين وان عنده عربيه من غير بليت وان عنده تريليونات وانه عاش الدنيا وانه صاحب ابل والايبود والايباد والايفون. فاذا يا جماعه ولا تمنع عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. اهو خلص بوذي، خلص ملحد كويس نازل من بعد 49 سنة السلام اللي عاشه مع الدنيا، ومن 49 في كانسر بنكرياس كويس، نزل على فين؟ عشان بس سباق الدنيا اللي احنا داخلين فيه كده، بنقوم من النوم الصبح نخش عليه، والحسد كويس، وكل طبعا ما كان زمان حد يقولك مين اكتر واحد بيكرهه فعلى وجه الارض؟ بيل جيت. كويس، بيل جيت اللي عنده برضو البليونات يكره، لسه بيكره. طب ده انت عندك كمية اموال يعني لا تستطيع. بيل جيت ده يعني من احد خصائصه كويس ان البيت بتاعه بيثبت درجة حرارته، البيت يثبت نفسه، يعني الدنيا تحرر برا البيت يثبت هو ما يثبتش البيت يثبت. شوفي ناس عايشة في ايه، بس بيكره الراجل ده لان في بينهم منافسة، لان في بينهم حسد، لان في بينهم جهل، لان في بينهم ظلم. فلابد ان انا لما اقعد اقرا قصه زي قصه الراجل ده اللي موجوده في كل مكان في امريكا وفي العالم كله، اقول لنفسي الحمد لله على القران، الحمد لله على الايمان، الحمد لله على الهدايه، الحمد لله على الرضا، الحمد لله على الشكر، الحمد لله على الصحه، الحمد لله ان انا مسلمه، ألف حمد وألف شكر لك يا رب، عندي عقل وعارفة الحقيقة، مش هقعد أعمل زي الناس وأقول يا ريتنا حتى عارفة الناس لما تقول لها قصته تقولك طب نعيش سنة زيه، نعيش سنة واحدة زيه وخدي عمرنا، احنا أساسا مش عايشين. عشان بس مع ان الناس دي عايشة في نعم كويسة قوي وعندها صحة وعندها ستر وعندها ابناء وعندها قرآن لو كانت عرفته كانت ساعدت، لكن هذا هو حال الحاسد في الحياة. نستكمل ان شاء الله مع ادوية الحسد، ونقول ان الدواء الرابع للحسد هو أني أدرك أن الحاسد من جنود إبليس، كويس، لأنه يتمنى زوال النعم. الدواء الخامس للحسد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند الشعور بالحسد ومحاولة الانشغال بعمل آخر يجعلك تنسى المحسود. يعني مثلا أنا مثلا جارتي دي اللي عندها مثلا البيت، أنا خلاص نسيت البيت وقلت خلاص يلا يا ربي أنا راضية بعطائك، وجيت أفتح الباب طلع على المسجد لقيت مثلا عربية مثلا مثلا جاكوار 2012 قدامي، قلت لا بقى لا 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 مش قادرة مش قادرة خلاص، ده انا نفدت من البيت. كويس، اول ما اشوف كده اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تفضلي تستعيذي. ليه؟ لان الشيطان جاي تاني مرة ليكي، كويس، يوقعك في دايرة الحسد ويجعلك من جنوده. مالكيش دعوة بالناس، وتذكري اغنى الاغنياء، وتذكري اللي عندهم البلايين، وتذكري عقاتهم ومشاكلهم وامراضهم. كويس، والانسان دايما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الدواء الخامس للحسد يا جماعة هو إفشاء السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم. إفشوا السلام. يعني إيه إفشوا السلام يا جماعة؟ يعني النهاردة أنا لما أكون ماشي عادي كده في أي طريق ولاي واحدة أخت جاية علي من بعيد، كويس، علشان أقول لها السلام عليكم، ده معناه إن في منطقة نفسية في قلبي طيبة بتتحرك، وإلا أنا مش هقول لها حاجة ولا هكلم. لكن عشان أقدر أخد نفسي لمنطقة السلام عليكم مع ابتسامة، كويس، دي منطقة انت خدت فيها قلبك منطقة كويسة جدا. فلو كنت لسه هيشتغل ضدها بقى، ضربتي عينك في خاتمها ولا في فستانها ولا في شربها، وكنت داخل عليها حسد، كويس، او في شنطتها، كويس، فانت الحمد لله افشاء السلام، كويس، غسل عندك المنطقة دي، ما قدرتيش تخشي في منطقة الحسد، لا ده انت دخلتي في منطقة اللي هي الحمد لله، يعني منطقة الخير اللي في قلبك. فدايما لابد ان احنا نهتم بإفشاء السلام. وطبعا احنا لا نفشي السلام مع بعضنا، لكن يا جماعة اللي بيتعود ان هو يفشي السلام لابد انك تقولي السلام عليكم. الدواء السادس للحسد هو يا جماعة عدم البغض. يعني ايه عدم البغض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينجو منهن احد، الحسد والظن والطيرة. الطيرة اللي هي يا جماعة التشاؤم، فدول موجودين في طبيعة النفس. وسأحدثكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما يخرج من ذلك. ازاي اقدر اخرج من الحسد ومن الظن ومن الـ يعني الاحساس بالتشاؤم؟ نمرة واحد: اذا حسدت فلا تبغض، واذا ظننت فلا تحقق، واذا تطيرت فامضي. يعني ايه معنى كده؟ يعني اذا انا مثلا قلت الاخت عندها نعم او الاخت عندها نعم، مش لازم اكره، ببلاش منطقة الكراهية، لأن أنت وانت دخلتي في منطقة الكراهية هتبتدي الكراهية دي تحركك بقى للغيبة وللنميمة وللظن. فإذا حسدتي حد، يعني حسيتي أن عندها نعمة جامدة قوي، بلاش تكراهيها وبلاش تكراهي نعمها. كويس، إذا كان عندك الإيمان بما قلناه سابقا، لو ما كانش عندك المعلومات اللي قلناها في خلال الدرسين السابقين، لا يمكن إلا أن هتكرهيها وحتكرهي نعمها، لأن هي دي طبيعة النفس البشرية. وإذا ظننت فلا تحقق، يعني أنا لما تيجي واحدة مثلا تقولي مثلا أنا بصراحة ظن كده، عندي ظن كده، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزاي كده رزين، عندي ظن كده مثلا ان مثلا صاحبتك دي ما بتحبكيش، بتقول كلام بقى من الكلام الفاضي ده اللي بيتقال. كويس، فاذا ظننت فلا تحقق، مفروض ان انا لما يجي عندي الظن اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وان بعض الظن اسم، وانا مش عايز اعرف، لانك برضو دي مناطق. واذا تطيرت فامضي، يعني يعني قمت من النوم الصبح وجيت واحده قالت لي شفتي جارتنا دي اللي كل ما بنشوفها الصبح بتجيلنا المشكله، خلينا نقعد النهارده، اقول لها لا انا خارجه بقى النهارده. كويس، مناطق التشاؤم والبتاع دي هتيجي بعد كده في الياس من رحمه الله. المهم يا جماعه لابد ان احنا نبعد دائما عن شعور الكراهيه للاخرين. في احد الادويه الشديده المنفعه، بسم الله الرحمن الرحيم، للوقايه من الحسد، وهو القران الكريم. بس نظرا لطبيعه الوقت انا هخلي القران الكريم للاخر الدرس، وهسالكم عنه سؤال، لكن هديكم دلوقتي دواء موجود في القران وهو دعاء قران كويس يخليكي تشيلي الحسد من قلبك. كل ما يجيلك الحسد تفتحي القرآن أو تدعي بهذا الدعاء وتحفظيه. كويس هنقرأ دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الحشر 8 و9 و10 إن شاء الله. 8 للفقراء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
طيب يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى في الثلاث آيات دول من سورة الحشر ادانا ثلاث صور لأصحاب القلوب السليمة. كويس ثلاث أنواع من البشر مختلفين تماما، لكن كل مجموعة فيهم كويس مجموعة لها قلب سليم ما فيهوش حسد، مجموعة صادقة. شوف ايه المجموعات من البشر دول كويس، علشان يا جماعة زي ما احنا عايشين في سباق الحياة الدنيا اللي احنا كمسلمين عايشين فيه ما نقدرش نقول لا غير المسلمين في سباق الحياة الدنيا، واحنا حقيقة في سباق الايمان، لا احنا 99% مننا في سباق الحياة الدنيا. كويس لما احنا ان شاء الله نكون مسلمين وعندنا قرآن وبنقرأ قرآن ونشوف انواع البشر كويس الا ربنا سبحانه وتعالى بيجيبها لنا في القرآن عشان نبقى زيها، نقوم نعقد مقارنة بين هؤلاء الناس وبيننا. أنا لما أعقد مقارنة أعمل مقارنة مع نفسي وأعمل مقارنة مع بناتي مع أسرتي مع أنا من مسؤول عنهم. كويس يعني يا جماعة الإنسان فعلا الصادق مع الله سبحانه وتعالى يسعى إلى أن يصلح نفسه. كويس ما يسعاش إلى أنه يقولك طب وأنا هعمل إيه، طب ما الناس كلها كده وانا هبقى غير الحياة، الناس كلها عايشة حياتها بتحسب وبتشوف واولادها وترتب وتجري، انت عايزانا نطلع برا الدنيا كلها خالص؟ لا احنا ما قلناش اطلعي برا الدنيا، بالعكس احنا قلنا وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لكن قلنا الحمد لله عندي منهج بيقدم لي حاجة عظيمة جدا، بيقدم لي الحقيقة، لأن الحقيقة بالنسبة لنا إحنا بشر غير معلومة لأننا محدودين في علمنا. كويس والله يعلم وأنتم لا تعلمون وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فلأني محدودة العلم محتاجة إلى منهج يديني العلم، العلم موجود هنا. يبقى إذن يا ربي هل أنا مفروض أجري في سبق الحياة الدنيا زي معظم الناس، ولا أنا عندي المنهج أفتح كده وأقرأ وأقول آه ده في نوع واحد وفي نوع اثنين وفي نوع ثلاثة، لو ما عرفتش أكون واحد ولا اثنين إن شاء الله أكون من النوع نمرة ثلاثة. ليه؟ لأن هم دول النوع اللي يعلم العلم، اللي خلق الحياة، اللي وزع الأرزاق، اللي خلق القلوب، اللي هقابله يوم القيامة، اللي بيدي الرحمة في الحياة واللي بيدي الرحمة في الآخرة، هو اللي حط لي الأمثلة دي. ما حط ليش الأمثلة دي في القرآن عشان أعدي عليها وأجري في سبق الحياة الدنيا، لا حط لي الأمثلة دي في القرآن عشان أعيد حساباتي. كل ما الدنيا تاخدني أروح فتح القرآن اللي أنا إن شاء الله بقرأ كل يوم كويس وهو منهج حياتي، وأقول يا النهاردة أنا قريت الآيات دي من سورة الحشر، إيه هم الأنواع دول بقى يا رب اللي حكيهن في القرآن عشان أشوف أنا عيش حياتي إزاي. النوع الأول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. دول المهاجرين كويس أو المهاجرين، دول حصل لهم إيه؟ دول أخرجوا يعني اضطردوا، يعني اضطروا يطلعوا. كويس اضطروا يطلعوا، سابوا ايه؟ سابوا ديارهم وسابوا اموالهم. كويس سابوا ديارهم واموالهم ليه؟ لانهم تعرضوا للاذى وتعرضوا للعذاب وتعرضوا للتنكيل، واهلهم كلهم يعني ما بقوش يتعرفوا عليهم وينكرهم. ليه يا رب؟ ليه؟ كان في مثلا حاجة في الستوك ماركت مثلا اختلفوا عليها، كان في قطع أرض مثلا عليها اختلافات، كان في ميراث، كان في حاجة. لا لا لا، هما كان عندهم بس مشكلة، الفقراء المهاجرين دول كانوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، كانوا مؤمنين، كانت الحاجة اللي ذات قيمة في حياتهم اللي خلت الناس تطردهم وترفضهم وتعذبهم هي إيمانهم. بقيت عشان الإنسان يا جماعة يقعد كده مع نفسه بالليل قبل ما ينام ويقول هو إيماني ده فعلا ليه قيمة عندي؟ هل أنا ممكن في سبيل إيماني يعني أسيب بيتي ولا أسيب فلوسي ولا أتنازل عن أي شيء؟ وكل واحد يجاوب بحقيقة قيمة إيمانه جوه نفسه، عشان كل واحد هيتحاسب لوحده يوم القيامة. كويس، فهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم بقوا فقراء. الإنسان يوم ما يترك داره ويترك أهله ويترك ماله يختار أن يكون فقير. كويس، هم اختاروا بقوا فقراء. كويس، ليه بقى؟ طب إيه اللي في مقابل كل الترك ده؟ هم أخدوه أو عملوه الإيمان وفضلا من الله ورضوانا عشان ربنا يرضى عنهم. وحاجة تانية، وينصرون الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم أولا في البعثة بتاعته هم طبعا يعني شافوا من العذاب، كانوا ينشروا بالمنشار. كويس، ففي سبيل أن ينصروا الله ودينهم ما تراجعوش. كويس، فضلوا على دينهم ونصروا الله اللي هو دين الله، ونصروا الرسول بالقرآن اللي نزل عليه، وتركوا كل شيء. أولئك هم الصادقون. لما أجي أنا ألاقي نفسي دنيا إلى العمق، وبعدين أصلي صلاة العشاء، وبعدين أقعد مع نفسي كده وأقول لنفسي يا صدقة أو أنتي، صدقة أو أنتي يا نفسي، عايشة الدين للعمق. لا، أنتي لا عايشة الدين ولا للعمق، وانت عارفة حقيقتك. اللي عايش الدين حقيقي لله يعيش الحياة وياكل ويلبس ومحترم ومركات وكل شيء في الحدود. مش ده اللي بيشغلني، مش ده اللي بقوم عايز البس لبس محترم وعايز البس لبس نظيف الحمد لله، لاني لازم البس ان شاء الله، لاني لما بلبس لبس خفيف وكذا بيبقى الحمد لله كويس، ولبس برضو شكله كويس. انا انسانه عندي روح، الاسلام ما بيكبتش على الروح ويقول لك لا لازم تلبسي نوع واحد من اللبس وتلبسي لون واحد من اللبس وشكل واحد من اللبس عشان تبقي تقيه. الاسلام ما بيشتغلش على المظهر، الاسلام بيشتغل على القلب. عيشي حياه مريحه لك، ولكن ليست هي الهدف، مش ده الهدف، مش ده القيمة، مش ده يعني الشغل اللي أنا بشتغل عشانه. أولئك هم الصادقون، ده النوع الأول الصادق. يوم ما يجي حد يقولي اقلعي حجابك عشان كذا، عندك وظيفة مهمة قوي، يلا اقلعي الحجاب بتاعك. كويس، أقول لها الله يخليك يا أخت، ربنا يكرمك، أنت لسه ما تعرفينيش، شكلك كده فعلا ما تعرفينيش. أنا أخلع ما أنتمي بي إلى الله، طب مين هيسترني بعد كده غير ربنا؟ ده أنا حجابي ده بيحسسني كل ما حط إيدي كده على راسي إن أنا على طاعة إلى الله ورضوان من الله، فربنا ساترني. أنا بقى لما أقلع بقى حجابي عشان أخد 5,000-6,000 دولار، طب مين هيسترني ومين هيأمني ومين هيسمع دعايا؟ أنت ما تعرفينيش، أنا إن شاء الله صادقة مع الله. الحجاب ده جزء بسيط جدا من يقيني وإيماني بالله سبحانه وتعالى. أنا مش بسم الله الرحمن الرحيم، أنا مش نحاس في إيماني، لا، أنا إيماني إيمان ذهب، أنا إيماني من جوه، أنا قيمتي الداخلية. ما تحاسبينيش على الكلام ده، أنت ما تعرفينيش. ده لابد أن يكون تقييمي أنا الإيماني الحمد لله في الحياة. تقولك بس أنت لابسة وعربية وشك، تقولها دي أساسيات أنا بعيش بيها، بس عمرها ما كانت هدفي. وبرضو عايزة أعلمكم حاجة، سبحان الله والله أعلم، وأنا تعلمتها كويس. ما أنت حاولي أن تكون نيتك خالصة لله ويشهد الله على هذا، تأتيك الدنيا وهي راغمة. لا تكوني ناوية انك تجيبي عربية كذا، ولا تجيبي ساعة كذا، ولا تلبسي كذا، وتلاقي الأشياء تجي لك لغاية عندك وتقولي سبحانك يا رب، لا فكرت فيها ولا اخترتها. لأن ربنا سبحانه وتعالى أعلم بالقلوب وأعلم بالنوايا وأعلم وقد تكون هذه الأشياء اللي بتجي لك فيها نوع من الفتنة. كويس، لكن لابد انك تدركي أن الحياة يمتلكها الله سبحانه وتعالى. قمتك في إيمانك بالله سبحانه وتعالى هو هيسخر لك، مش ربنا اللي سخر البحر والأرض الأنهار والماء والشمس والقمر، هيبقى صعب على ربنا يسخر لك حياة جميلة إذا أنت كسبتي نفسك وكسبتي إيمانك وكسبتي الصدق مع الله سبحانه وتعالى. النوع بقى الثاني، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، دول طبعا يا جماعة يحبون من هاجر إليهم. طبعا دول أهل الأنصار اللي هم أهل يثرب. يثرب كان اسمها يثرب كويس، ولما هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحت اسمها المدينة اللي هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين تبوأوا يعني ألفوا، ألفوا الدار والإيمان، يعني يقول لك أن أهل المدينة الأنصار اللي كان يحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويوصي بهم كويس، الإيمان بتاعهم هو دارهم، هو مدخلهم، هو حياتهم، هو وجودهم. عشان بس يا جماعة نشوف ان في قلوب تانية مختلفة خالص، مش بس التشويش اللي احنا عايشين فيه. اللي عنده القرآن لابد دايما يحاول يقولك لا انا اخرج من الاتجاه ده واخش مع الناس قلوبها الصادقة. شوفي الناس لما تبقى قلوبها صادقة يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا. يعني ايه يحبون من هاجر اليهم؟ لما جم المهاجرين مع الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة، كانوا اهل المدينة بيعملوا قرعة، مش بيعملوا قرعة عشان ما يقعدهمش عندهم، لا هم بيعملوا قرعة عشان يقعدوهم عندهم. يعني احنا مثلا 30 واحدة قاعدين في المدينة وجم علينا من مكة مثلا 20، فاحنا كل واحدة فينا نفسها تاخد واحدة من 20 دول، فنعمل ايه؟ نعمل قرعة. احنا في زماننا بنعمل العكس، نعمل قرعة مين ما يجيش عندي. يعني انا دلوقتي انت ولا انا يا ضحى؟ لا احبيبتي لا عندك صح. احنا في المنطقه دي يا جماعه بعدين نقول اصل عندنا صدق، عندنا صدق جامد كويس. ما هو عارفين يا جماعه احنا ليه بنعمل كده؟ لان احنا فعلا مش مستشعرين نعمه لما يرضى عنك ربنا سبحانه وتعالى وينزل عليك الرحمه في قلبك ويتغشاك برحمته ويسترك، يسترك في صحتك ويسترك في العيال ويسترك في الحركة ويسترك في اللي جاي وفي اللي رايح وفي الكلام وفي الناس وفي المشاكل وفي أمور دقيقة جدا في الحياة. تلاقي ربنا منزل عليك الستر لما الإنسان فعلا ده كله من القرآن الكريم. لما تعيشي مع القرآن ويدخل إلى قلبك وتتأكدي من أن كل رحمة في الحياة هي من الله، وأني بدون الله أنا مكشوفة تماما كإنسانة كويس، مكشوفة نفسيا وجسديا وأسريا، وممكن ألاقي قصة من قصص حياتي كل الدنيا تعرفها وما بقاش عارفة منين، لأن الستر بتاع ربنا مش موجود. لما أدرك قيمة ستر ربنا عندي ألاقي نفسي أقولك أنا عايزة أبقى زي الناس دول، أنا مهمة عندي قوي أشوف إيه المنطقة اللي بتخليني لسه عندي الشح هنكملها. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. بعد ما جم المهاجرين إلى المدينة كويس وابتدوا الأنصار يساعدوهم، الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدى يدي غنائم اكتر للمهاجرين. الانصار بقى ما زعلوش، ما قالوش لا احنا اديناهم وقعدناهم وانت جاي تديهم، هي دي معناها. ولا يجدون في صدورهم حاجة اللي هي حكاية الحسد مما اوتوا، مما اوتوا دول المهاجرين، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني يا جماعة لما يكون الانسان محتاج، يعني لما يكون انا عندي قطين وخدت عيلة من عيلة المهاجرين، اوضة فوق الشمس بتضرب فيها واوضة تحت هي الاوضة الرطبة الحلوة، اقول لأسرة المهاجرين اقعدوا انتوا في الاوضه الرطبه وانا وعدت هنقعد في الشمس. هي دي يؤثرون على انفسهم، افضلهم مع اني كنت محتاجه انام في الاوضه البرد الرطبه اللي تحت عشان انا عندي حساسيه في صدري وكذا، ولكن لا. شوفي بقى انت بتتعاملي مع اي نوع من القلوب، مع اي نوع من البشر. شوفي الناس دي بقى لما تبقى عايشه مع بعضيها تبقى حياتها جميله قد ايه، حتى لو عايشه هي في اوضتين بصاله، انما هم بياكلوا وبيشربوا وبيناموا زي كل الناس وزي الأخ البليونير البوذي، ما كان بيأكل ويشرب وينام. بس دي ناس عندها قلوب، عندها قلوب حية. الحياة تدار بالقلوب يا جماعة، والناس لازم تدرك كده. لما أكون أنا وأختي أو أنا وأختي في الله في ظروف وعشنا مع بعض واستضفتها عندي ونحط الأكل، أنت بتلاقي عندك شعور نفسي دايما. يعني اعملي مراقبة لنفسك، لما تعملي عمل خير حلو قوي شوفي نفسيتك بتبقى حلوة قد إيه، بتبقي فرحانة قد إيه. ده لو فيك خير، ده اساسا لو انت انسانه فيكي خير. يعني مثلا ليكي مثلا اخت عايزه تيجي الدرس وساكنه بعيد قوي كويس، وانت عايزه تقولي لا، رغم ان انا هروح وهرجع بس لما بجيبها معايا ببقى مبسوطه قوي، غلبت منطقه الشح اللي في نفسي، وبرده هي جت سمعت وخدت ثواب، وانا حسيت ان انا بخرج من منطقه نفسي انا مبسوطه من نفسي قوي نار، عايزه استمر في المنطقه دي. ما نبقاش بنعيش بالعكس، زنقتني وضايقتني وكلمتني وضغطت عليا، انا عايزه اشوف عذر ولا عذرين اهرب منها. وبعد كده نقول ليه الدنيا ضيقه وليه ما بنحبش الناس وليه تنزل المصيبه. ربنا قال في القران وما اصاب من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. الناس لما الاول عايزه تعرف حياتها تدور ليه تمسك القران وتجيب تصرفاتها وتحط الاثنين جنب بعض تلاقي على طول السبب. كويس، ما فيش اي محاوله لعمل الخير ابتغاء مرضات الله. هو انت اللي جايباها معاكي دي مش جايباها ابتغاء مرضات الله؟ انت بتؤمني ان ربنا هو اللي بيرزق وهو اللي بيعطي وهو اللي بيمنح؟ بتؤمني؟ اه. طب يا ست اديله ادي ربنا كده شويه خل، قولي له يا رب جبت واحده معايا المسجد تفك نفسها وتقعد في وسطنا وتسمع كلمتين. لو انت بتؤمني ان هو اللي بيعطي وان من يتقي الله يجعل له مخرجا وان الله يدافع عن الذين امنوا، تبقي فرحانه قوي لانك كسبتي بوينت عند الله سبحانه وتعالى. ترفع معنوياتك، ترجعي تلاقي اي مشكله تقولي لا المنطقه اللي انا كسبتها مع ربنا هتفك لي المخرج. لكن لما نعيش بالاسلوب بتاعنا الهرب من عمل الخير هنعرفه. اذا الاولانيين قال ربنا عنهم اولئك هم الصادقون. هنا بقى هديكي قارون قراني قبل الدعاء، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هي دي بقى المنطقة. ايه بقى منطقة الشح بتاع نفسي؟ شح نفسي يعني البخل، يعني انا والطوفان. يعني ايه؟ يعني انا وجوزي واولادي وممكن احط معهم ماما وبابا. كويس، اللي يا جماعة البخل ده هو المانع لكل خير. ليه؟ لان تعريف الخير، الخير هو العطاء. عايزة تقولي على نفسك انا انسانة جوايا خير، انا انسانة بحب الخير، انا انسانة بعمل الخير. انت بتدي ولا ما بتديش؟ العطاء ده يكون عطاء في المال، يكون عطاء في العاطفة، يكون عطاء في المجهود، يكون عطاء في الوقت. لما اجي انا واحده صديقتي تيجي تكلمني ولا اختي تيجي تكلمني ويكون عندها مشكله والمشكله دي انا عايزه اسمعها وبعدين عايزه اكلم ناس عشان احلها وبعدين عايزه عندي شغل في المشكله بتاعتها. كويس، لو انا انسانه فيا خير رغم ان ممكن يكون عندي شيء تاني كان يخصني، كنت عايزه انام ساعتين، كنت عايزه اعمل، اقول لا 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 انا لازم الاول اخلص الموضوع بتاع الاخت ده مهم جدا لان انا فيا خير لان انا عندي عطاء. لكن احنا اصبحنا في زمن ومن يوقى شح نفسه. مين اللي بيوقى شح نفسه النهارده؟ يعني فاولئك هم المفلحون. دايما اسالي نفسك ما هو العطاء اللي انت بتقدميه لغير دايرتك الصغيره كل يوم، غير اولادك وجوزك كويس وصديقاتك اللي بينهم المصالح تتصالح كويس، غير دول. انت قدمتي اي نوع من العطاء النهاردة ابتغاء مرضات الله عشان تعرفي ايه اين قلبك؟ داخلين على الدعاء الاية رقم 10، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الآية دي لما نزلت ما كانوش لسه الناس اللي جاءوا من بعدهم جم، كويس، لأن القرآن نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان لسه ما حدش جاء من بعده. لكن ده علم الله سبحانه وتعالى بالقلوب الصالحة اللي ما فيهاش حسد، لأن كلمة الحسد جايلك في الآية دي. الناس بقى اللي بعديهم الصالحين إلى يوم القيامة دايما يكون في قلبهم كويس الخير. يعني إيه الخير؟ يا رب تغفر لي والجميع المسلمين، يا رب ترزقني والجميع المسلمين، يا رب تفوق من قلبي، مش بس برددها كده عشان لما هم يدعوا انا اخد، لا، لاني انا قلبي سليم عايزه ان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. دي نمره واحد. اتنين، ولا تجعل في قلوبنا غلا يعني حسدا. يبقى انت لما تيجي تعدي عليكي اي موقف قد يصل بيكي الى انك تتمني نعمه او حاجه، على طول ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. هل يا جماعه يعني من المقبول عقليا ان يكون المؤمنين شايلين في قلوبهم الغل للمؤمنين؟ طب ماذا عن غير المؤمنين؟ يعني لما احنا نعيش مع بعض نحسد بعض وقلوبنا تبقى ضد بعض، طب بعد كده ازاي احنا نتحرك في بقية الحياة؟ ده انت اوريدي خلاص مليانة غيرة ومليانة حسد ومليانة زعل ومليانة يعني عدم اتفاق مع أقرب الناس إليك. طب أنت إزاي تقدري تطلعي تشتغلي في الحياة الخارجية؟ تقدريش تعملي أي حاجة. يبقى لابد يا جماعة أن إحنا دايما إذا كنت فعلا وبعدين يعني يا جماعة هي دي أهم حاجة أن يكون الإنسان صادق مع نفسه. إذا كنت صادقة مع نفسك وفعلا مؤمنة وموقنة ومتأكدة أن الحياة الدنيا لعب وله وأن ربنا سبحانه وتعالى هو المفروض أن يكون هو بالنسبة لي الهدف رضوان الله سبحانه وتعالى، يبقى أنا أعاهد نفسي أن أبدا وتحت أي ظرف لا يكون في قلبي غلا أو حسدا أو كراهية لأي إنسان على الأرض. أبدأ بالمؤمنين، أيوة طبعا، لأن دول لهم علي حقوق، كويس، ولكن أنا إنسانة عايزة قلبي يكون سليم، كويس، لأني أنا الكسبانة لهذا القلب. مش عايزة أضرار الحسد اللي حكيتها لك دي كلها، مش عايزة أعيش حياتي في دمار ومرار لأني ظلومة وجهولة. لا يمكن أن يكون في قلبي الحمد لله إلا المحبة لجميع المؤمنين. إحنا